بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، والذي وقفنا فيه على جملة من المسائل التي ذكرها الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أوردنا معكم في اللقاء الماضي جملة مما ذكره الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى حول عقيدة أهل السنة والجماعة ووجوب إجراء هذه الصفات وإمرارها كما جاءت، وموقف أهل السنة كذلك من بيان المحكم والمتشابه في كتاب الله جل وعلا. وقبل أن نبدأ بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أحب أن أفصل لكم القول فيما ذكره الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى في بداية معرض كلامه على منهج أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات. وقد انتقد على هذا الكتاب أيها الإخوة والمؤلف عدة انتقادات، منها ما ذكره في اللقاء الماضي من قوله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك. وهنا وجه الانتقاد، قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة انتقدت على المصنف من عدة جهات. الجهة الأولى أنه أدخل صفات الله جل وعلا من ضمن المتشابه، لذلك الذين جاءوا وانتقدوا ابن قدامة قالوا إنه أورد هنا في قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ثم أورد آية ماذا؟ آية المتشابه والمحكم، مما يدل على أنه يريد بالمتشابه والمحكم ماذا؟ صفات الله جل وعلا التي هي من ضمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقلنا لكم إن التشابه عند العلماء على نوعين: النوع الأول هو تشابه مطلق، وهو أن يخفى المعنى على أحد فلا يعلم معناه إلا الله جل وعلا، فيكون المتشابه هنا مما لا يعلمه إلا الله، وهذا لا يمكن إلا في الأمور الغيبية أو التي لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله. ويكون التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء ومآله، فنعم هذا لا يعلمه إلا الله. النوع الثاني التشابه النسبي، وهو أن يشتبه على بعض العلماء معناه دون بعض، فهذا في القرآن موجود، وأما النوع الأول فليس بموجود. وآيات الصفات أيها الإخوة ليست هي من النوع الأول، إنما هي قد تدخل في النوع الثاني باعتبار اشتباه بعض معاني الصفات على بعض العلماء أو على بعض الأشخاص، لكن أن تكون الأمة بأجمعها لا تعلم معاني هذه الصفات فلا شك على أن هذا خطأ، والإطلاق خطأ، لأن صفات الله جل وعلا باعتبار المعنى الظاهري من الكلام من لغة العرب هي من المحكم، وليست هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، أو إلا إن كان يراد بالتشابه الكون والكيفية فهذا نعم، فهي لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية نبه على أن مسألة إدخال الصفات في المتشابه أن هذا ليس من طريقة أهل السنة، وأنه من الضلال والبطلان. فقال رحمه الله تعالى في معرض كلام له في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: قال: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلمه تأويله إلا الله. وهنا الشاهد، أنه قال أن إدخال أسماء الله أو إدخال صفاته جل وعلا في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، واعتقاد أنه مما استأثر الله بعلم تأويله أي تفسيره، أو قال أن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه أحد، فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني لا أعلم أحدا من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا الإمام أحمد ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم معناه أحد، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة كلام الأعجمي الذي لا يفهم. وهذا يدلكم على أن هذه الطريقة ليست هي طريقة أهل السنة والجماعة، بل هي من طرائق المفوضة أهل البدع والأهواء. الانتقاد الثالث في قوله أو الثاني أنه قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا أيها الإخوة لا شك على أنه من أقوال المفوضة الذين يفوضون المعاني الظاهرة من نصوص الصفات، أما أهل السنة فيثبتون المعاني ويفوضون كيفية اتصاف الله جل وعلا بها. وهذا الكلام أيها الإخوة هو المتبادر كما بين أهل العلم، هو المتبادر من كلام ابن قدامة. وهنا أريد أن أفيدكم فائدة أيها الإخوة حتى تعلموا ما هو التفويض. التفويض أيها الإخوة في باب الصفات إذا أطلقه السلف فيريدون أمرين. الأمر الأول التفويض العام، وهو تفويض كيفية اتصاف الله جل وعلا ورد علمها وكنه الصفات وماهيتها إلى الله جل وعلا، فهذا تفويض عام، أي أنهم يفوضون الكيفية فلا يعلم كيفية الصفات إلا الله. وذلك تجد دائما السلف يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ماذا يقصدون؟ يقصدون أمروها كما جاءت باعتبار المعاني اللائقة بالله جل وعلا بدون الكيفية. ولذلك اشتد السلف على من سأل عن كيفية استواء الله جل وعلا، كما هو عند الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء فقال الكيف غير معقول، وجاء عنه كذلك في رواية أخرى قال والكيف مجهول. فقال العلماء أن تفويض الكيفية أصلا دليل على إثبات أصل المعنى، يعني السلف يقول نحن نثبت المعنى وإن تبادر إلى من معنى الذي أثبتناه من الصفة التكييف أو التشبيه فنحن نقول لك بلا كيف، يعني أننا نثبت المعنى ولكننا لا نعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها. النوع الثاني التفويض الخاص، وهذا يكون في نصوص معينة اشتبهت اشتباها خاصا على شخص معين، فالواجب عليه أن يفوض معناها إلى الله مع اعتقاد أن لها معنى، فهذا يجب علينا اعتقاد. فهذا النوع مقيد أولا بنص معين وليس عاما في جملة نصوص الصفات، وبشخص معين فهو ليس عند العلماء قاطبة إنما هو عند شخص معين أو زمن معين، مثل أن يأتي أحد العلماء ولا يعلم معنى الصفة، هو لا يعلمها، ليس معناها معلوم، ويفوض معناها إلى الله، قال الله أعلم بمعناها، أنا لا أعلم معناها، ولكنه في باقي الصفات ماذا؟ يعلم معناها. وبعض العلماء حمل كلام ابن قدامة على هذا النوع بالذات، وأنه ماذا؟ أنه تفويض في بعض الصفات التي قد تشتبه على بعض العلماء اشتباها خاصا. وأما أن يقال هذا في سائر النصوص فلا شك أنه ماذا؟ من الضلال والانحراف. والنصوص صفات أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، هناك ما اتضح معناه ولفظه هذا يجب الإيمان به لفظا ومعنى، وهناك المشكل وهو الذي لم يتضح معناه إما لإجمال في الأدلة أو قصرا في فهم القارئ أو قلة علمه أو التعارض أو الإشكال لديه، فهذا قد يأتي هو ويفوض معناه إلى الله باعتبار أنه لم يتبين له ماذا؟ المعنى. ولكن الواجب حقيقة أيها الإخوة هو أن من أشكل عليه المعنى أنه يسأل ويبحث ماذا عنها. الانتقاد الثالث أيها الإخوة أن ابن قدامة أورد كلام الإمام أحمد كما سنبدأ بعد قليل وأورده بدون أن يفسره. قال وما أشكل من ذلك, أو قال الإمام أحمد رحمه الله وما أشبه في هذه الأحاديث نؤمن ونصدق به لا كيف ولا معنى. فظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله أنه أورد كلام ابن قدامة ليؤكد كلامه على أن ماذا؟ على أن معاني هذه الصفات غير معلومة. ووجه الانتقاد على ابن قدامة التالي: أولا أنه ينبغي عليه أن يفسر ما المراد بكلام الإمام أحمد رحمه الله عندما قال لا كيف ولا معنى. الأمر الثاني أن كلام الإمام أحمد رحمه الله واضح لمن فقهه وتأمله, خاصة أن الإمام أحمد رحمه الله كان يرد أصلا على المفوضة, وإنما على الإمام أحمد لا كيف أي لا نسعى كيفية, ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف المعنى الظاهر كفعل أهل التأويل وأهل التحريف والذين اخترعوا في الصفات معان لا تليق لها. فهم يقولون الرحمن العرش استوى استولى, الغضب إرادة الانتقام, الرحمة إرادة ماذا؟ الإنعام, وهكذا. فنحن نقول لهم لا معنى أي لا معنى باطل ماذا لها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال هنا ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذاته. إذن فسياق الكلام الإمام أحمد رحمه الله واضح في على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يريد بنفي المعنى المعنى ماذا؟ الباطل. يقول رحمه الله تعالى وغفر له, قال قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. الآن سننتقل معكم إلى استكمال كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله, وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله القرشي المطلبي الإمام المشهور قال آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. معنى ذلك أيها الإخوة أن الواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء عن الله, وما جاء على عن الله على مراد الله جل وعلا بأن ينزل كلام الله على مراده سبحانه وتعالى. لأن عقول البشر تتقاصر أيها الإخوة وتعجز عن معرفة ماهية الأخبار وحقيقتها. فنحن لا نعلم حقيقة الجنة ولا نعلم كيفية النار ولا نعلم عن عذاب القبر, فضلا عن أن نعرف كيفية أسماء الله جل وعلا وكيفية صفاته. وهذا من المشكل الذي يجب على المؤمن أن يقر به وأن يؤمن به على مراد الله جل وعلا, لأن الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه كما قال جل وعلا ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو استكمال لبيان منهج أهل السنة والجماعة من الإيمان بهذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه كما أراد الله ورسوله بالمعنى المتبادر إليه. وقد بين الله جل وعلا أنه أنزل القرآن من أجل التدبر, وآيات نصوص الصفات هي من جملة تلك الآيات التي أمر الله جل وعلا بتدبرها، فقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وقال الله جل وعلا أفلا تعقلون. إذن لابد علينا أن نؤمن بما جاء عن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قد اجتمع في كلامه الوضوح والبيان، واجتمع فيه الإفهام، فمهما اختلفت أفهام الناس فيجب عليهم أن يرجعوا ما أراد الله جل وعلا ويؤمنوا به، فهو جل وعلا عالم الغيب والشهادة. قوله هنا وآمنت بما جاء عن رسول الله، كذلك القول في ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من آيات النصوص وآيات الإيمان بالغيب، فإن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بهذه الأخبار ويصدقون بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال وأما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ولم يأتي ولا يأتي بقول يناقضه، فإنه أو من اعتقده وأتى بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة، ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة منهجهم في ذلك عظيم، مبني على الإيمان كذلك بمراد رسول الله الذي آمن به الصحابة وصدقوه وآمنوا به من غير أن يخوضوا في كيفية هذه الصفات. وهذا أيها الإخوة فيه الرد على أهل التفويض، لأنه صرح بإثبات اللفظ وبإثبات ماذا؟ المعنى. وهنا لابد من إشارة إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، كلام الإمام الشافعي رحمه الله هنا حق يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يعتقده، ولكن كلام الإمام الشافعي رحمه الله أيضا فسره البعض بتفسير خاطئ فقالوا أنه عن التفويض. لا، الإمام الشافعي قال أو عنا بقوله آمنت بما جاء عن الله وبما جاء آمنت بالله وبما جاء عن الله، أي ما علمت منه ولما لم أعلم معناه، على مراد الله جل وعلا. وليس المراد بأن الإمام الشافعي يريد بأن معاني الصفات التي أنا لا أعلمها أنا أؤمن بها على مراد الله، لا، بل المراد آمنت بالله وبما جاء عن الله ما علمت من معناه وما لم أعلمه ماذا؟ على مراد الله جل وعلا. وآمنت بما جاء عن الله وما آمنت بما جاء عن رسول الله أو آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله ما علمت معناه وما لم أعلم معناه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد الله ورسوله لا يكون إلا حقا. قد انتقد أيها الإخوة أيضا بعض مشايخنا أن ابن قدامة أورد كلام الشافعي هذا ولم يوضحه، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، بل كان الواجب عليه أن يبين ما المراد بكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله هنا وعلى هذا درج أئمة السلف وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير التعرض لتأويله، وقد أمرنا الله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. قوله هنا وعلى هذا درج السلف، الدروج هنا المراد به السير، أي على هذا الطريق سار أئمة السلف ولم يتخلفوا ولم يتحولوا ولم يحيدوا ولم يضلوا ولم يسلكوا غير هذا السبيل، وذلك الطريق الذي جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، وهو الطريق المستقيم والصراط القويم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه والسير على منواله، فقال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هنا أيها الإخوة مسألة مهمة، فالله جل وعلا في هذه الآية يريد أن نسلك درب الذين يعني أثنى الله عليهم أهل الصراط المستقيم والطريق القوي. قوله هنا وعلى هذا درج السلف، السلف أيها الإخوة يطلق على كل من تقدمنا في الزمن فيقال لهم سلف، فالسلف كل ما سبقك يسمى سلفا لك وأنت خلف بالنسبة إليهم. والسلف يطلق على معاني منها ما مضى وتقدم، وسلف بضم اللام ومنه السلاف أو السلاف أي المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه الأقدمون وجمعه أسلاف وسلاف. والسلف أيها الإخوة يطلق ويراد بهم عدة تعريفات أو اعتبارات، منها أن يراد بهم القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، والخلف من يتبع هؤلاء ويسير على منوالهم بإحسان إلى يوم الدين. فالسلف يطلق باعتبارين، الاعتبار الأول يطلق على كل من سلفك وسبقك في الزمن، هذا إطلاق. ويطلق السلف ويراد بهم القرون الثلاثة المفضلة بالذات من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. والخلف يطلق أيضا بمعنيين، يطلق الخلف على الشق على المتأخر فيقال هذا سلف وهذا ماذا خلف، ويطلق أيضا الخلف على كل من حرف وبدل وسار على غير الطريق المستقيم فهذا يطلق عليه خلف. ولذلك يقال عن علماء الكلام أنهم ماذا خلف، واضح أم لا؟ ومنه قول السلف كلام السلف أسلم، وكلام الخلف أو قول المتكلمين وليس السلف، السلف لم يقولوا هذا الكلام، استغفروا أنما قال علماء الكلام عندما قالوا كلام السلف أسلم وكلام الخلف، علوا بالخلف أنفسهم من ماذا من علماء الضلال وعلماء ماذا الكلام. قولهم هنا وعلى هذا درج السلف، السفاريني رحمه الله تعالى بيّن أن المراد بالسلف ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان التابعين وتابعيهم من أئمة الهدى، وذكرنا لكم كذلك أن الخلف يطلق على عدة معان، وهو ومنها القائم بعد من خلفه، هذا يطلق ماذا عليهم ماذا خلف. وهذا أيها الإخوة جاء ذكره في القرآن كثيرا، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي ماذا أي حاكما وإماما. فالسلف يطلق على من سار على منهج السلف، ويطلق كذلك على كل من كان متأخرا بالزمن. ومراد ابن قدامة عندما قال وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف يقصد كل من اتبع السلف الصالح من القرون المتأخرة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فهؤلاء خلف. فنحن بالنسبة إلى السلف نعتبر خلفا، أي أننا خلفناهم في العلم في العقيدة وفي الدعوة وفي غيرها. ولا شك أيها الإخوة أن النصوص دلت على وجوب ماذا؟ على وجوب السير على منهج السلف الصالح. الله جل وعلا أثنى عليهم في القرآن فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي ماذا؟ الصحابة والتابعين، فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال ويتبع غير سبيل ماذا؟ المؤمنين. لذلك العلماء يقولون إن منهج السلف من الصحابة والتابعين منهج عظيم يجب اتباعه والسير عليه، وأنهم هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين يجب تحكيم أمرهم والسير على منهاجهم. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وأنا قد ذكرت لكم ما أدري هذا سابقا أو لا، ذكرت لكم قول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعده لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابي خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. يقول رحمه الله تعالى: كلهم متفقون على الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. قولهم هنا كلهم متفقون على الإقرار. الإقرار أيها الإخوة هو الاعتراف من الصحابة بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة، والإقرار هو إمرارها كما جاءت بمعانيها اللائق بالله جل وعلا بلا كيف، مع اعتقاد أن لها معاني تليق بالله جل وعلا وأنها حق دون التشكيك أو السؤال عن الكيفية. قولهم هنا والإثبات، أي اعتقاد أنها حق لا ريب فيه ولا شك فيه، فالسلف لم يتعرضوا لها بالتحريف ولم يتعرضوا لها بالتأويل الذي يخرجها عن حقائقها ومعناه اللائق بها. يقول السفاريني رحمه الله في بيان معرض كلامه على السلف، قال: والمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان التابعين والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم أئمة الدين ومن شهد له بالإمامة، كلهم على هذا المنهج من الإقرار والإثبات. وقوله هنا من غير التعرض لتأويله، المراد بالتأويل هنا أيها الإخوة هو التحريف، فالسلف لا يتعرضون لمعاني نصوص الصفات بالتحريف وإخراجها عن معان لا تليق لها. وقوله من غير تعرض لتأويله، والتأويل هنا الذي يخرجها عن ظاهرها المتبادر، وهذا هو مذهب السلف: الإقرار بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بها. وقد حكى شيخ الإسلام تيمية وغيره الإجماع ومنهم الخطابي رحمه الله على أن مذهب السلف قائم على أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه ونفي كذلك التحريف والإقرار بمعناها، وإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات ماذا؟ كيفية كما جاءت به النصوص. قولهم هنا: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثاره. وقد أمرنا أي معاشر المسلمين ومن يبلغنا الخطاب، أمرنا جميعا بالاقتفاء، أي ماذا؟ الاقتفاء أيها الإخوة الاتباع، قفوت أثره إذا اتبعته. قوله لآثارهم، الأثر هو بقية الشيء، والمراد بالأثر هنا هي الطريقة المتبعة في الشيء، فقد أمرنا نحن أن نتبع آثار من سلفنا كما قال سفيان بن عيينة وكما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى وغيره: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، قال وببصر نافذ كفوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها ماذا؟ تكلفا. قوله والاهتداء من الهدى، والهدى أيها الإخوة المراد به الدلالة على ماذا؟ الشيء، والمراد به هنا السير على طريقتهم والسير على يعني آثارهم، فنحن أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بماذا؟ بمنارهم، والمراد بالمنار هنا العلم أيها الإخوة، فالمنار في الأساس هو الطريق، والحد للأرض من طين وتراب، ومراد المصنف به هنا هو الاستدلال بمنهج السلف الصالح في الطريق الصحيح والتمسك به، ويعني المشي على هديه كما قال رحمه الله تعالى. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات. نعم، وحذرنا المحدثات، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا هذه المحدثات. والإحداث أيها الإخوة أو المحدث أو الحدث هو كون الشيء بعد أن لم يكن، والمراد بالمحدثات هنا كل ما أحدث في دين الله جل وعلا من الأهواء والآراء المخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فقد قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أي في تحذيرنا من المحدثات. هنا المصنف يريد أن يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على التأكيد على ماذا؟ على التحذير من المحدثات والبدع. قال: فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أيها الإخوة مأخوذ من النبأ، وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة، والنبأ إذا تعرى من الكذب سمي نبأ، والنبوة تتضمن الخبر، والنبي من يأتي بالنبأ أو يأتي بالخبر، والمراد به الذي يخبر بالأمور ماذا؟ الغيبية عن الله جل وعلا. وسيأتينا في موضع آخر ما هو الفرق بين النبي والرسول، وأظنها فصلناها في موضع آخر، ولكن سيأتينا إن شاء الله ذكر ذلك. قوله هنا عليكم أي الزموها، قوله بسنتي، السنة كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل ذلك ماذا؟ يعتبر من السنة. وقيل السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. قوله هنا فعليكم بسنتي، ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء أيها الإخوة الراشدين هم أبو بكر الصديق وأبو حفص عمر وعثمان بن عفان والحسن بن علي رضي الله تعالى وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وضم بعضهم الحسن بن علي بن أبي طالب ضموه إلى الخلفاء الراشدين. سموا أيها الإخوة بهذا الاسم الراشدين من الرشد، وهو الصلاح والاهتداء والطريق القويم. والرشد كذلك أيها الإخوة هو العلم النافع والعمل الصالح. قوله المهديين أي من قام بالهدى، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين بهذا الوصف لأنهم عرفوا الحق وقضوا به وخلفوه عليه الصلاة والسلام في الرشد والعلم والهدى. والناس ثلاثة أقسام: إما راشد أو ضال وغاوي. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرف الحق ولم يتبع، والضال من لم يعرف الحق بالكلية. قوله عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أيها الإخوة هي الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك بالسنة وشدة العمل بها، كما قال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقوله هنا: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث أيها الإخوة يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى أن البدع أيها الإخوة كلها ضلال وكلها انحراف، وليس في دين الله جل وعلا بدعة صالحة وبدعة حسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة. المسألة الثانية أن البدع وصاحبها عمله مردود ماذا عليه، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله هنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة الثالثة: هذا الحديث يتضمن كذلك التحذير من البدع، وأنه من منهج السلف الصالح القائم على تنقية الدين وتصفيته من كل محدثة وبدعة. والشاطبي رحمه الله عرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. والسلف كانوا من أشد الناس على المبتدعة، وكانوا من أشد الناس كذلك على البدع. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وإياكم ومحدثات الأمور. قال فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأن كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة هنا أيها الإخوة مما لا أصل له في الشرع، فهذه تدخل في البدع. قال هنا نقف هنا أيها الإخوة عند كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحمه، لأنه كلامه وكلام عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وكلام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم في البدع كلها تصب في مصب واحد سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن أختم أحب أن أنبه أيها الإخوة على أن أهل السنة والجماعة في أثناء حديثهم في أبواب العقائد، خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كانوا يريدون كلام أئمتنا من الصحابة والتابعين، ويستدلون بها على إثبات ماذا؟ الصفات. فإن هذا الباب أيها الإخوة بني على كتاب الله جل وعلا، سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبني كذلك على فهم السلف الصالح. فالمصنف أراد أن يضع لك أركان أو أسس بناء العقيدة: الكتاب والسنة. ولكن الكتاب والسنة تفهم بفهم السلف الصالح، ليس بفهم الجهمية ولا بالأشاعرة ولا بفهم المرجئة ولا بفهم القدرية ولا بفهم الكلابية ولا بغيرهم من فرق الضلال ورؤوس الانحراف، الذين فهموا الدين وفهموا نصوص الصفات وأبواب العقيدة بفهمهم. والسلف رحمهم الله قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. العلم قال الله، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، قال: بل علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. منهج السلف الصالح أيها الإخوة يعتبر صمام أمان، ومنهج السلف الصالح يعتبر فيصما، ومنهج السلف الصالح يعتبر القول الحد في فهم نصوص الصفات وفي أبواب العقيدة الأخرى. وكل ضلال أيها الإخوة وقع في هذه الأمة لم يقع فقط في عدم الاستدلال بنصوص القرآن والسنة، فإن الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق كانوا يستدلون على عقائدهم بآيات من القرآن وبآيات كذلك من السنة، ولكن الفيصم فيها هو الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. وذلك ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك فقال: قال ولهم نصوص قصروا في فهمها، عندهم أدلة، عندهم نصوص يحتجون بها، قال ولكنه ماذا قال؟ قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.